الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يعذر بترك جمعة وجماعة أولا المريض المسقط للجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي، ودل ذلك أولا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ثانيا قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثالثا قوله تعالى ليس على الأمى حرج ولا على المريض حرج، رابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة مع أن بيته كان إلى جنب المسجد في الصحيحين. سادسا قول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، رواه مسلم. فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة، وكذلك أيضا من أنواع المرض المسقط والمريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة معه ما يعرف عند العامة بالرائحة، فمثلا إذا كان به جرح وبعض الجروح إذا شم المجروح رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه ويحصل فيه التهاب قوي يسميه العامة الشمم، فإذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاوم به فإنه يكون معذورا، والعلة في ذلك الضرر والمشقة والمشقة. ثانيا مدافعة أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، ويلحق بهما الريح لأن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، وقد يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. والدليل على ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، والنفي هنا بمعنى النهي أي لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حال مدافعة الأخبثين. ثانيا أن المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، والمحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور القلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. ثالثا أن احتباس هذين الأخبثين مع المدافع يضر البدن ضررا بينا، ومن ثم يتبين أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. ثالثا من بحضر طعام محتاج إليه متمكنا من تناوله، مثاله رجل جائع حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة فهو بين أمرين، إن ذهب إلى المسجد انشغل قلبه بالطعام لجوعه، وإن أكل اطمأن وسد جوعه، فنقول له كل ولا حرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فأمرنا أن نبدأ به، رواه البخاري. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام ويتعشى، مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. إذن إذا حضر العشاء فتعشى، ولو قيمت الصلاة كل حتى تشبع، لأن الرخصة عامة بشرط ألا تجعل ذلك عادة، بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة. رابعا خائف من ضياع ماله أو فوته أو ضرر فيه، أي إذا كان عنده مال يخشى إذا ذهب عنه أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب للصلاة أن تنفلت وتضيع، فهو في هذه الحال معذور في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لو ذهب وصلى فإن قلبه سيكون منشغلا بهذا المال الذي يخاف ضياعه. وكذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون قد ضاع دابته، وقيل إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة وخشي إن ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة تذهب الدابة عن المكان الذي قيل إنها فيه، فهذا خائف من فواته فله أن يترك الصلاة ويذهب إلى ماله ليدركه. ومن ذلك أيضا لو كان يخشى من ضرر فيه كإنسان وضع الخبز بالتنور فوقيمة الصلاة، فإن ذهب يصلي احترق الخبز فله أن يدع الصلاة من أجل ألا يفوت ماله بالاحتراق، والعلة انشغال القلب، لكن يؤمر الخباز أن يلاحظ وقت الإقامة فلا يدخل خبزة في التنور حينئذ، ويفرق في ذلك بين المال الخطير الذي له شأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد، وغير الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة يصليها كما هي. خامسا، موت قريبه وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر، وحب أن يبقى عنده ليلقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر. سادسا، من على نفسه ضرر، وهو أن يخشى على نفسه من الأمور التي ذكرناها سابقا من ضرر، بأن كان عند بيته كلب عقور وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فله أن يصلي في بيته ولا حرج عليه. وكذلك لو فرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن لا يكون عنده حذاء والطريق كله شوك أو كله قطع زجاج، فهذا يضره معذور بترك الجمعة والجماعة. أو السلطان، مثل أن يطلبه ويبحث عنه أمير وهو ظالم له وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة لأن في ذلك ضرر عليه. أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة والجمعة، لأنه إذا تخلف أسقط حقين، حق الله في الجمعة والجماعة والحق الذي يطالبه به السلطان. سابعا، ملازمة غريم ولا شيء معه، بإن كان غريم ويلازمه ويتكلم عليه، يا فلان يا مماطل يا كذاب يا مخلف الوعد، وذلك لما يلحقه من أذية لملازمة الغريم له. فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له الحق في ترك الجمعة والجماعة، لأنه إذا تركها في هذه الحال أسقط حقين، حق الله في الجمعة والجماعة وحق العادم في الوفاء. مسألة، إذا كان عليه دين مؤجل لكن غريمه لازمه، فهل له أن يتخلف؟ الجواب ينظر، فإن كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه فهو غير معذور، لأن له الحق أن يقدم الشكوى إلى السلطة. أما إذا كانت السلطة ليست قوية وأنها تحابي الرجل ولا تأخذ الحق منه فهو معذور. ثامنا، من يخشى فوات رفقه، إذا كان يخشى من فوات رفقه وهذا عذر لوجهين. أولا، أنه يفوت مقصده إذا انتظر الصلاة مع الجماعة أو الجمعة. ثانيا، أنه ينشغل قلبه كثيرا، فإذا سمع تشغيل السيارة وهو يصلي فإنه يقلق كثيرا خشية فوات السيارة وكذلك الطائرة، فهذا معذور. تاسعا، غلبة النعاس، مثال ذلك رجل متعب بسبب عمل أو سفر فأخذه النعاس، فهو بين أمرين، إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول، وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس ثم يصلي براحة، فنقول افعل الثاني لأنك معذور. عاشرا، الأذية بالمطر أو الوحل، إذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي أن السماء تمطر، وإذا خرج للجمعة أو الجماعة تأذى بالمطر فهو معذور. والأذية بالمطر يتأذى في بل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل لأن الأسواق طين تربص مع المطر فيحصل فيه الوحل والزلق، فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور. وأما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذٍ، لأن الأسواق مزفتة وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد بعض المواضع منخفضة مطرا متجمعا، وهذا لا يتأذى به الإنسان لا بثيابه ولا بقدمه، فالعذر في مثل هذه الحال إنما يكون بنزول المطر، فإذا توقف المطر فلا عذر. لكن في بعض البلاد الإفريقية ليس عندهم إزفلت، وبالفعل كنا نذهب إلى ولا نستطيع الوصول إلى المسجد، لكن في بعض القرى التي لم تسفلت يكون العذر موجود. ولهذا كان منادي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا في رحالكم، رواه البخاري. وإذا كان المطر خفيفا فإنه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من الشقة اليسيرة فإنه يثاب عليها. الحادي عشر ريح شديدة البرودة، فإذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة. أما الريح الخفيفة العادية فليس فيها مشقة، وهي أولى من العذر للتأذي من المطر. والريح الساخنة ليس فيها أذى ولا مشقة، والرياح الباردة بالنسبة لنا في نجد هي التي تأتي من الشمال، لأننا الآن إلى القطب الشمالي أقرب منا إلى القطب الجنوبي، في الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب. الثاني عشر تطويل الأمام، تطويل الإمام الزايد عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذ. وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة، وكذا إذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل واجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد. لكن إن وجد مسجد آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني، وتصح الصلاة خلف إمام فاسق يحلق لحيته أو يشرب الدخان أو مسبل ثوبه. والمجرم الذي يخاف أن تمسكه الشرطة ليس معذور بترك الجماعة. وأكل البصل إن قصد بأكل البصر ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرام. أما إذا قصد بأكله البصر التمتع به فليس بحرام. كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه، وإن قصد بالسفر لغرض غير ذلك فله الفطر. أما بالنسبة لحضور أكل البصر المسجد فلا يحضر لأنه معذور، بل دفعا لأذيته، لأنه يؤذي الملائكة وبني آدم، إلا إذا عالج ذلك بما يزيل الرائحة. ومن كان فيه بخر أي رائحة منتنة في الفم أو في الأنف تؤذي المصلين فإنه أول لا يحضر دفعا لأذيته. لكن هذا ليس كآكل بصل، لأن آكل بصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، وهذا ليس في اختياره. ومن شرب دخانا فيه رائحة مزعجة تؤذي الناس فإنه لا يحل له أن يؤذيهم، وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهي أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة يكون سببا في توبته منه، وهذه مصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.